بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، ودعوة للتعايش. بنعيش مع بعض، بنتكلم عن التعايش. وقلنا يعني إيه تعايش، نقصد إيه بكلمة تعايش. تعايش جاية أصلها كلمة عيشة، إزاي نعيش مع بعض، إزاي نتفاهم مع بعض. تعايش يعني نتفاهم مع بعض، يعني نتعامل مع بعض، يعني نتحاور مع بعض، يعني نقبل بعض. حتى لو ما قبلناش أفكار بعض، على الأقل نقبل وجود بعض. ليه البرنامج ده في الوقت ده؟ لأن اللي احنا فيه بقى صعب قوي، بقى لازم في صوت يطلع يتكلم يقول يا جماعة تعالوا نتألف. مش عيب ان احنا نختلف، ده احنا لازم نختلف، ده الاختلاف ده سنة كونية، ده أمر من أمور الكون اللي قام عليه الكون. لكن حتى لو اختلفنا، تعالوا نتعايش، تعالوا نتفاهم، تعالوا نتحاور. البرنامج دون جاي في التوقيت ده لأن حياتنا بقت صعبة. أنا بتكلم علينا احنا يا مسلمين، بتكلم على بلادنا، بتكلم ان حياتنا بقت صعبة من اول علاقة الراجل ومراته، والخلافات الزوجية اللي عمالة بتزيد، والطلاق اللي عمال بيزيد، والمشاكل والتعاسة اللي عمال بتزيد، لان احنا مش عارفين نعيش مع بعض، مش عارفين نتحاور مع بعض، مش عارفين نتعايش مع بعض حتى جوه بيوتنا. من اول جيل الشباب اللي عمال يطلع، فجوة كبيرة بين جيل الشباب اللي طالع وبين الاباء وبين الناس الكبار، ومش عارفين حتى جوه البيت الواحد، حتى الأب مع أولاده. والمخدرات عمالة تنتشر، والعنف عمال ينتشر، والانحرافات الفكرية عمالة تنتشر، لأن الجيل ده جيل جميل بس مش عارفين نتعايش معه، وهو مش عارف يتعايش معنا. عشان كده القلب الواحد بقى قلبه محروق. بنتفرج على اللي بيحصل في فلسطين بين الفلسطينيين وبعضهم، القلب يتوجع، مش عارفين نتعايش مع بعضينا. بنتفرج على العراق والدم اللي عمال يسيل، والأمهات اللي عمالة تبكي عشان مش عارفين نعيش مع بعض. بنتفرج عن لبنان والكبار وهم بيتخانقوا عشان مش عارفين نعيش مع بعض. بنتفرج على دارفور والمسلمين اللي بيموتوا في بعض عشان مش عارفين نتعايش مع بعض. فكان البرنامج ده وكانت النية دي، وجينا نقول دعوة للتعايش. يا جماعة ممكن نختلف بس نتكلم مع بعض، بس نتحاور مع بعض، بس نحترم بعض، بس نقبل وجود بعض. التعايش هو دون المعنى اللي احنا عايزين نقوله. واحنا بنقول هذا الكلام، الآية قدامنا، شعارنا طول ما احنا ماشيين في البرنامج دون: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعوب والقبائل يعني مختلفين عن بعضكم. كان ممكن نخليكم قبيلة واحدة، كان ممكن نخليكم شعب واحد، كان ممكن نخليكم عيلة واحدة، لكن سبب الاختلاف دون سبب ان انتم مختلفين لتعارفوا، اللام للتعليل، سبب ان انتم شعوب وقبائل تتعارفوا فتتبادلوا فتتعاونوا فتتفاهموا، فيحدث ثراء للأرض، فتتبادلوا الأفكار، فانت تزيد وهو يزيد، وانت تعلى وهو يعلى. هو دي كلمة اصلا فكرة تعارفوا. فكرة أصلا قايمة إن أنت يوم ما هتعرف فلان وتبدأ تتحاور معاه، نبدأ نعيش فنبدأ نتبادل فيحدث ثراء للأرض. لأن أصلا هدف خلق الأرض إعمار الأرض، ربنا خلقنا عشان نعمر الأرض. طب إزاي الأرض تتعمر؟ تتعمر بتبادل الأفكار، وبتبادل المنافع، وبتبادل الاقتصاد، وبتبادل التجارة. على فكرة يا جماعة أقول لكم حاجة عجيبة قوي، كلمة بيقولها عالم من علماء الإسلام الكبار اسمه القاضي عياض. القاضي عياض بيقول إيه؟ بيقول الألفة إحدى فرائض الإسلام. الألفة بيننا وبين بعض إحدى فرائض الإسلام وأركان الشريعة ونظام يجمع شمل المسلمين، الألفة. الألفة بنا أقول لك حاجة أكتر من كده، إن ما فيش حكم شرعي في الإسلام إلا من أهدافه الألفة بين الناس عموما وبين المسلمين خصوصا. هي الغيبة حرام ليه؟ هي النميمة حرام ليه؟ هو يعني هي صلاة الجماعة أمرنا بها ليه؟ هي صلاة الجمعة أمرنا بها ليه؟ هي تسوية الصفوف ليه؟ ميت حاجة وحاجة لما تبص. حتى الطلاق ليه الضوابط الشديدة في الطلاق ما تتفرقوش إلا بعد ضوابط شديدة وإحكام شديد؟ مش ده إسلامنا يا إخواننا؟ مش هو دون؟ هل ممكن نتفاهم مع بعض؟ هل ممكن نحب بعض؟ هل ممكن نحترم بعض رغم إن إحنا مختلفين مع بعض؟ هل ممكن نعيش سوا؟ أنا بقول الكلام ده من أول الراجل ومراته لغاية الشباب، لغاية المصانع والشركات، لغاية الجامعات والبحوث العلمية، وإزاي إن أساتذة الجامعة أحيانا مش عارفين يتفاهموا مع بعض، الأساتذة والطلبة. أنا بتكلم عن كل الكلام ده، لكن الحقيقة الكلام ده عايز أدلة وعايز يتحول من كلام نظري. أنا عارف إن ممكن الكلام ده يبقى صعب، نسهله. ونسهله بإيه؟ إن إحنا بنحكي حدوتة الأئمة الأربعة، وبنحكي في الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة اللي كان لهم الفضل في أول من قام بتشكيل الفقه الإسلامي ومدارسهم في تشكيل الفقه الإسلامي. إيه الفقه دون؟ ويعني إيه كلمة فقه؟ كلمة فقه يا جماعة ببساطة إيجاد حلول لمشاكل الناس في الحياة في ضوء القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ده كلمة الفقه. وبالتالي الفقه ده من أخطر العلوم في الإسلام. ليه؟ لأن كل مشاكل الحياة، هنصلي إزاي، هنتعبد إزاي، هنتجوز إزاي لما تقابلنا مشاكل في الجواز، الطلاق، المعاملات، البيع، الشراء، كل مشاكل الحياة، كل قضايا الحياة إزاي نتعامل ونحل المشاكل دي في ضوء قرآننا وفي ضوء سنتنا. هو ده معنى كلمة فقه. فالأربعة دول هم أعظم وأشهر، في غيرهم أئمة كتير، لكن دول اللي وصل وأسسوا مدارس ضخمة وكان ليهم السبق إن بيهم اتشكل الفقه الإسلامي. يعني إيه اتشكل الفقه الإسلامي؟ إزاي نطلع من القرآن والسنة فنحل مشاكلنا. طب أنت ليه اخترت الأربعة دول؟ أنا اخترت الأربعة دول لأن حياتهم كلها تعايش. لأنك لما تبص على حياتهم هتجد معقول الناس دي قدرت تحقق التعايش دون؟ وأنا الحقيقة بنبدأ النهاردة مع أول إمام، مع الإمام أبو حنيفة. والإمام أبو حنيفة هو أول الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة يعني عشان نراجع مع بعض، هم أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل. بهذا الترتيب، الترتيب الزمني لمولدهم ولفتراتهم. فإحنا النهاردة بنبتدي مع أول واحد، بنبتدي مع أبو حنيفة. وبنبتدي مع أبو حنيفة يا جماعة، أنا مش جاي أحكي الحدوتة، أنا هحكي الحدوتة إن شاء الله، بس أنا مش جاي أحكي الحدوتة. ما أنت جاي تعمل إيه؟ أنا جاي أتكلم عن التعايش، أنا جاي أتكلم عن مشكلة بلادنا. بس عشان يبقى الموضوع سهل، عشان نفهمه وعشان نحسه، بحكي من خلال الأئمة الأربعة. وأنا معلش سامحوني تاني، أنا نيتي وأنا بعمل البرنامج دون، نيتي يعني قول الله تبارك وتعالى، يعني إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أنا نيتي نصلح اللي بيننا، والله على ما أقول شهيد. تعالوا نبدأ مع مين؟ تعالوا نبدأ مع الإمام أبو حنيفة. والحقيقة أنا لما أقول حبدأ مع الإمام أبو حنيفة فأنا بتكلم عن مين؟ يعني خلونا احنا مش هنتكلم عن الإمام أبو حنيفة حلقة واحدة، احنا هنتكلم عن الإمام أبو حنيفة حلقة واثنين وثلاثة. وحيكون معانا عالم عظيم في فقه الإمام أبو حنيفة، نحكي معاه ونشوف ملامح الفقه دون، وازاي انه كان كله تيسير، وازاي انه هو عمل تعايش بالفقه ده. هنعمل الحاجات دي كلها، بس دي حلقة البداية. حلقة البداية انا حابب احكي فيها حكاية أبو حنيفة، وطبعا مش هخلصها كلها، لكن هناخد أجزاء كبيرة منها. وأنا بقول حكاية أبو حنيفة أنا كل دماغي إن أنا عايز أقول لكم يا جماعة تعالوا نبدأ تاني، معلش أنا عمال أربط، تعالوا نبدأ بموضوع التعايش ده. لأن الحقيقة مش الآية بتقول وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا؟ المعنى الكبير ده إحنا مش هنعرف نعمله إلا الأول إذا عرفنا نتعايش بيننا وبين نفسينا جوه بيوتنا، أولادنا، جوه مصانعنا، جوه شركاتنا، جوه مؤسساتنا، جوه مساجدنا، جوه مدارسنا وجامعاتنا. أبو حنيفة نموذج تيجي نعمل التعايش جوانا. فلما نعرف نعمله جوانا ساعتها نتكلم على نهضة، وإزاي النهضة دي هنتعامل فيها مع الأمم الأخرى ومع الشعوب الأخرى، وإزاي تصورنا للعلاقات الدولية، وإزاي تصور. مفيش نهضة ممكن تتعمل إلا لما نعرف إحنا الأول نعيش مع بعض. وإذا كان الواحد أمله وأمل كل حد بيصلح في بلادنا إن إحنا نعمل نهضة لبلادنا دي، فأول خطوة، أول خطوة، طب إزاي نعيش مع بعض؟ أبو حنيفة نموذج إزاي نعيش جوانا، إزاي نتعايش بيننا وبين بعض. إيه حكايته، إيه قصته؟ الأول مين هو؟ وهو اسمه أبو حنيفة؟ لا، ما اسموش أبو حنيفة، اسمه إيه؟ اسمه النعمان ابن ثابت المزربان. المزربان يعني إيه؟ ده مش عربي. إيه ده؟ هو كنيته أبو حنيفة لكن اسمه النعمان ابن ثابت المزربان. يعني إيه؟ يعني فارسي. إيه ده؟ يعني جاي من ناحية أفغانستان ومن ناحية إيران ومن المنطقة دي، يعني أصل جدوده مش عرب، ولكن أسلمه. وهو اتولد سنة كام؟ هو اتولد سنة 80 هجرية، وأصل العيلة عيلة مش عربية. إيه ده؟ يعني أنت عايز تقول لي إن أول إمام من أئمة الفقه الإسلامي مش عربي؟ مش عربي، لا عربي ولا هاشمي ولا مضري ولا له أي أصول عربية، هو كل أصوله فارسية. دي إيه يعني؟ طب أنت يعني مهتم بالنقطة دي ليه؟ ما هي النقطة دي أول نقطة في التعايش. هل مجتمع ممكن يقبل بعضه رغم اختلاف الغنى والفقر، أو الطبقة، أو غني ولا فقير، أو جاي من أنهي طبقة، أو جاي من أي يعني إيه أصله؟ ده أصله فارسي. وهنا نقطة خطيرة جدا، خلي بالكو إن الإمام أبو حنيفة هو أول إمام في الأئمة الأربعة، وهو اللي مهد الطريق لكل اللي بعده. يعني هو أول من تكلم في تشكيل الفقه الإسلامي. تعرفين العلماء بيقولوا إيه؟ بيقولوا ينبغي لكل مسلم أن يدعو في صلاته لأبو حنيفة. ليه أن يدعو في صلاته لأبو حنيفة؟ لأن له الفضل الأول في تشكيل الفقه والكلام في الفقه والشريعة في الإسلام. هو صاحب أول مدرسة إزاي نطلع نستنبط من القرآن والسنة بناء على إيه، وإزاي نعمل الحكاية دي. أول واحد، يعني مالك بعده، والشافعي اتعلم من تلامذة أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل جه بعد الاثنين. فأنت متخيل الترتيب عامل إزاي، ومتخيل الإمام أبو حنيفة عامل إزاي. هو الأول بهذه الصورة فارسي. طب نطلع بإيه؟ نطلع يا جماعة بحاجة عجيبة قوي. ده احنا بيننا وبين بعض دلوقتي مختلفين. ازاي الاسلام وازاي المسلمين قبلوا ان يكون واحد من الموالي؟ وخليني اقول لكم في الوقت ده يعني ايه كلمة موالي. موالي يعني اي حد غير العرب، يعني اي حد من العجم كان اسمه موالي. وهنا في قصة خطيرة جدا انا حابب ان انا احكيها لكم وتسمعوها. قصة ان كل اللي كانوا يقومون بالعلم في الوقت ده موالي. وخليني احكي لك القصة دي، لطيفة جدا. القصة دي ان كان في يعني واحد من العلماء اسمه ابن ابي ليلى قاعد مع والي الكوفة. والي الكوفة عربي. فوالي الكوفة بيسأل ابن ابي ليلى. ابن ابي ليلى ده من العلماء، فبيقول له يا ابن ابي ليلى. ووالي الكوفة كان اسمه عيسى، كان عيسى بن هشام. الراجل دون كان فيه عصبية للعرب، فبيسأله، فبيقول له يا ابن ابي ليلى كلمني وحدثني عن الفقهاء، مين الفقهاء اللي موجودين في العالم الإسلامي في ذلك الوقت؟ فهو ابن أبي ليلى بيقول له بلى أمير المؤمنين. طيب، فأمسأله فقال من فقيه أهل المدينة؟ مين فقيه أهل المدينة؟ فقال نافع مولى ابن عمر. مولى ابن عمر. فقال فمن فقيه أهل مكة؟ قال عطاء ابن أبي رباح. فقال الوالي أمولى أم عربي؟ قال مولى. قال فمن فقيه أهل اليمن؟ قال طاووس بن كيسان. قال مولى أم عربي؟ قال مولى. قال فمن فقيه أهل اليمامة؟ قال يحيى بن أبي كثير. مولى أم عربي؟ مولى، ولا واحد عربي. قال فمن فقيه أهل الشام؟ قال مكحول. قال مولى أم عربي؟ قال مولى. قال فمن فقيه أهل الجزيرة؟ قال ميمون بن مهران. مولى أم عربي؟ قال مولى. قال فمن هو؟ بيقول ابن أبي ليلى كل ما بقول مولى كل ما وشه بيبان عليه الاحمرار والغضب، كل ما أقول يزداد غضبا، كل ما أقول يزداد غضبا، لغاية ما وصل قال فمن فقيه أهل البصرة؟ قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين. قال مولى أم عربي؟ قال مولايان، الاثنين موالي. فيقول فرأيت الشر في وجهه، ابن أبي ليلى كان قاضي، فبيقول لقيت الشر في وجهه. ففي الآخر أم قايل لي فمن فقيه الكوفة؟ فكدت أن أقول حماد، حماد ده أستاذ أبو حنيفة وهو مولى، ولكني خفت شره، فظللت أبحث أقول طب مين تاني عربي في الكوفة؟ فقلت إبراهيم النخعي. قال مولى أم عربي؟ قلت عربي. فقال الله أكبر، يعني كل دول عدوا معاه وما صدق شم نفسه، قال الله أكبر. يقول فقلت يا أمير المؤمنين، يا أيها الوالي ماذا نفعل؟ إنما تفوق الموالي، الموالي تفوقوا. أسأل سؤال، إزاي المجتمع قبل إن الناس دي تعلى على العرب؟ إزاي العرب قبلوا؟ وخلي بالكم يا جماعة دي مش عيب العرب، يعني ده ما كانش عيب في العرب. يعني إيه مش عيب في العرب؟ أصل العرب في الوقت دون كانوا متفرغين للحكم، وكانوا متفرغين للحروب، وكانوا متفرغين للفتوحات، فكان مش قادرين يقوموا بالعلم. فالموالي يريدوا أن يكون لهم دور في الأمة الجديدة وفي الإسلام، فاهتموا بالعلم. فكان هذا التوازن، والله العظيم أن العرب فعلوا فعل عظيم يوم ما تركوا للموالي الفرصة أن هم يتعلموا العلم، فتكامل المجتمع. أول نقطة في التعايش، أنت مستعد كل المجتمع يقبل بعضه، ولا كل واحد هيقول أنا وبس؟ العرب لما سابوا فرصة للموالي حافظوا على العلم للإسلام، فطلع واحد زي أبو حنيفة وقبلوا المجتمع. كان ممكن المجتمع يقول له أنت مش عربي، إزاي تبقى إمام المسلمين؟ على فكرة أبو حنيفة من أسمائه الإمام الأعظم، سموه كده في التاريخ، واسمه الثاني في التاريخ إمام الأئمة، وهو أصله فارسي. يا مسلمين، ده احنا جوه البيت الواحد مش عارفين نتفاهم مع بعض. الأمة العظيمة دي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم المؤمنين كأسنان المشط، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى. تعالوا نكمل بعد الفاصل مع أبو حنيفة.
عارف فلان عشير يبقى أنت ما تعرفوش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تعالوا نكمل مع أبو حنيفة وقصة التعايش، وإزاي إن إحنا بنضرب مثل بأبو حنيفة في تعايش المجتمع بينه وبين بعضه. أول مثل ضربناه في تعايش المجتمع اسمه أصلاً إنه هو أصلاً مش عربي، إنه هو أصلاً فارسي، ومع ذلك قبل إنه هو يبقى إمام الأئمة. تعالوا نكمل بقية القصة. هو طبعاً اتولد سنة، زي ما قلت أنا، سنة 80 ومات سنة 150 هجرية، وبالتالي فهو عاش 70 سنة. وتعالوا نبدأ نتفرج على السبعين سنة دي ازاي ابتدت. هو اتولد في الكوفة، والكوفة يا جماعة ده مكان مش عادي. يعني انتوا ممكن تنظروا الكوفة انها مدينة كده صغيرة وخلاص، لا، الكوفة وقت سيدنا علي بن ابي طالب كانت مركز الخلافة الاسلامية. سيدنا علي بن ابي طالب ساب المدينة وانطلق الى العراق واقام في الكوفة وجعل هناك مركز الخلافة الاسلامية. وخلي بالكم دي حتة عظيمة من سيدنا علي بن ابي طالب في التعايش ايضا. طب ما المدينة كانت مركز الاسلام في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان، ايه اللي يخليك سيدنا علي تسيب المدينة وتتنقل للكوفة؟ لان المشاكل كلها كانت جاية من العراق. العراق كان فترة وجود فارس، وفي معتقدات كتيرة وفي مشاكل كتيرة. فسيدنا علي رضي الله عنه بفكرته الجميلة كان متعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، مطرح ما تلاقي المشكلة خليك جنبها علشان تكون أقدر على حلها. فاكرين أهل الصفة الفقراء، فقراء المهاجرين اللي ما كانش معاهم فلوس، النبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهم إيه؟ سكنهم جنب المسجد النبوي عشان يكونوا جنبه، فيبقى أكثر رعاية وأكثر تقديرا ليهم. إحنا دلوقتي بنلاقي العشوائيات والمناطق دي مرمية كده وعلى جنب مهملة في أماكن بعيدة ما حدش داري بيهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عمل غير كده، قرب أهل الصفة. وعلي بن أبي طالب حس إن الناس دي عندها مشاكل عايزة تتعلم، عايزة تفهم، وهو يعني مدينة للعلم. فسيدنا علي بن أبي طالب قام متنقل للكوفة علشان يبدأ يحل هذه المشاكل ويبقى موجود جنب مكان المشكلة عشان يكون أقدر على حلها، مش يقول خليني في المدينة. نظرة عند سيدنا علي بن أبي طالب، فالكوفة كانت مركز الخلافة الإسلامية. واتبنى فيها مسجد ضخم جدا في ذلك الوقت. يعني كان المسجد ده ما فيش زيه في العالم الإسلامي، كان يسع 40,000 مصلي المسجد ده اللي هيطلع منه أبو حنيفة. وزي ما بقول لك سيدنا قبل سيدنا علي بن أبي طالب، سيدنا عمر الخطاب كان عنده رؤية بعيدة، فاختار واحد من أكتر الصحابة اللي عندهم علم وأنبعته للكوفة، سيدنا عبد الله بن مسعود، وقال لهم أرسلت إليكم ابن مسعود معلما ووزيرا، ولقد اخترته لكم لأنه من أعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده أنا مختار لكم واحد ما فيش يعني أقوى من كده ولا أعظم من كده. فراح ابن مسعود، خلي بالك الكوفة كده هتبدأ تاخد، هيبقى لها طبيعة، مدرسة، المدرسة دي مدرسة علي بن أبي طالب ومدرسة ابن مسعود اللي هو قريب من مدرسة عمر بن الخطاب، هم الثلاثة دايما أصحاب فكر متطور ونظرة للمستقبل وإزاي نحل المشاكل في المستقبل. فده كان طبيعة الكوفة، كل ده هيبين لك إزاي هيطلع أبو حنيفة. أبو حنيفة في يعني في بداية حياته ابتدى كشاب قرر إن هو ينجح في الحياة، وهو الراجل ده له طبيعة عجيبة يا جماعة، إن هو لما بيحط في دماغه ان انا ادخل في مجال ما يقبلش غير ان هو يكون في قمته. دي طبيعه شخصيه، ودي طبيعه شخصيه ابو حنيفه. فهو قرر ان هو يبتدي، ويبتدي يعمل ايه؟ هو ابوه تاجر قماش، بس تاجر قماش يعني على قده، محل موجود في الكوفه لكن محل عادي، يعني ما هوش محل غير عادي. هذا الشاب اللي لسه في بدايه عمره في ال17 في ال18 في حدود زي دي، قرر ان هو يحول المحل دون الى واحد من احسن محلات القماش في العراق، وهيعمل كده فعلا. بس هيعمل حاجه غريبه جدا، يقول فسالت من افضل استاذ يعلم الناس في علم السوق. انا خلي بالكوا ده بيوريك شخصيته عامله ازاي. انا ما احبش اخد حاجه الا بشكل علمي. ده سنه 80 هجري، يعني احنا دلوقتي عندنا التجاره فهلوه، يعني خش يا جدع دوس وادخل. انا ما بشتغلش كده. مين الاستاذ؟ طب ابوك موجود، انا عايز حد استاذ متخصص يعني يديني اصول المهنه، اصول التجاره. فتعلم على يد استاذ، وبدا يسال ابيه ان هو يطور المحل. يا جماعه قصه واحد هينجح ويتحول محل الأب. يعني أبو حنيفة مش، خلي بالكوا الأئمة الأربعة ثلاثة منهم من وهم أطفال أمهاتهم وجهتهم للعلم. هنشوف لما هندخل في مالك والشافعي والإمام أحمد بن حنبل دور الأم. أبو حنيفة ما ابتداش كده. أبو حنيفة راجل يعني الموضوع مش في دماغه. ممكن يكون بيصلي وبيصوم، لكن قضية التدين وقضية العلم مش في دماغه، وهنشوف هو هيقول كده بعد شوية. هو كل قضيته إن أنا عايز أنجح في الحياة، وزي ياما شباب كتيرة جدا كده وبنتفرج عليه ونقول ما شاء الله شباب متميز. فهو كان من النوعية دي بس بيشتغل علمي. فسأل مين أحسن أستاذ؟ قالوا له فلان الفلاني. قام واخد بعضه ورايح على الأستاذ، بدأ يتعلم، بدأ يطور المحل. في سنين قليلة تحول أبو حنيفة من صاحب يعني محل للقماش، قيل محل للحرير أيا كان، لصاحب محل من أكبر محلات القماش في الكوفة. ولدرجة أنه هو كان وصل ان المحل بتاعه في دار، الدار دي كانت مشهورة جدا في تاريخ الكوفة ان حصلت فيها احداث اقتصادية وسياسية كتيرة من ايام سيدنا علي بن ابي طالب، فالدار دي مشهورة. فهو اشترى الدار دي وحولها المحل. فكان يعني زي كده اللي واخد محل في قلب العاصمة، يعني واخد محل في وسط جدة، ولا واخد محل في شارع التحلية، ولا في المهندسين، ولا يعني حاجة زي كده. فحط المحل بتاعه في المكان دون وبدأ يتفنن، ودي حاجة كانت غريبة في عصره، ازاي يزوق المحل بأزياء وبأشكال لا يعلمها الناس من قبل. فبدأ يحصل ثراء غير عادي. خلي بالكوا دايما مشكلة علماء الدين، ومش علماء الدين وبس، أصحاب الفكر، ان معهمش فلوس، وبيبقى عنده مشكلة ما بين فكره وما بين اللهث علشان يبقى معاه فلوس. هو غير كده، هو غني. يعني هو وهو في سن العشرينات بقى بيلعب في الفلوس. عارف لما يقولك ده شاب صغير وبيلعب في الفلوس، هو ده أبو حنيفة. شاب ناجح بياخد من المنهج العلمي، ما يحبش يدخل في حاجة إلا لما يتفوق فيها. دي حياته. فدي البداية. أنا ما زلت مع التعايش. إيه التعايش؟ أبو حنيفة ماله؟ خلي بالكوا ابو حنيفه دون ابوه جده من اتباع سيدنا علي بن ابي طالب، ومن المقربين لسيدنا علي. ما هو سيدنا علي كان في الكوفه، فمن المقربين لسيدنا علي بن ابي طالب، ولدرجه ان كان في مهرجان معمول في الكوفه فجد أبو حنيفة والأصول من فارس عمل حلوى فارسية كده وقدمها لسيدنا علي بن أبي طالب، فعجبت سيدنا علي بن أبي طالب قوي، فبصله وضحك وقال نكتة فضلت مشهورة في الكوفة، قال لهم مهرجونا كل يوم، خلونا اعملونا مهرجان كل يوم، كان بيقولها الجد وأبو أبو حنيفة. إيه نقطة التعيش اللي أنا عايز أقولها؟ إن أبوه سابه، هو قال له أنا عايز أطور. أحيانا بتحصل مشكلة بين الأجيال، إن الابن يدخل في التجارة بتاعة الأب ويبدأ يحصل مشكلة بين الاتنين، الأب عايز يمشي فكره والابن عايز يطور والأب مش موافق. التعايش بين الأجيال أول لقطة فيه في أبو حنيفة إن أبوه قال له افعل ما تراه وأنا معك، ولكن أخبرني قول لي هتعمل إيه. فبدأ المحل يزدهر، بدأت الفلوس تيجي، وبدأ الغنى يزيد، وبدأ يبقى غني. بيقول لك كنا نراه يلبس الحلة، يبقى لابس العباية تساوي 1500 درهم، حاجة غالية جدا في الوقت اللي العشرة يشتروا اللحم بخمسة دنانير، يعني غالية جدا جدا جدا. ده بس بيوريك مستوى الثراء والغنى اللي وصل له، ومع ذلك كان هنشوف بعد شوية يعني رغم الغنى دون معلش حاجة، يعني لما هيسلك بقى طريق العلم، تخيلوا يا جماعة دخله السنوي بيعدي 200,000 دينار وعمره ما وجبت عليه الزكاة. عارفين ليه؟ علشان ما بيفضيش للسنة، انفاق غير طبيعي، انفاق غير عادي، لدرجة ان هو كان يبقي لأهله ولنفسه 4,000 درهم في السنة والباقي كله عمال يوزع منه. طيب هو ابتدى كتاجر وفضل ماشي كده كتاجر والناس معجبة بيه، ايه الشاب الصغير الناجح ده، لغاية ما هو مرة ماشي فعد على واحد اسمه الشعبي. الشعبي ده واحد من أئمة الإسلام الكبار المشهورين اللي له وقفات في الإسلام كبيرة وله يعني قصته طويلة، وكان بيستعان به في القضايا الكبرى، شخصية غير عادية. فالشعبي شاف أبو حنيفة معدي شاب صغير كده وسمع عنه وشايفه فناداه، فقال قل لي إلى من تختلف من الأساتذة؟ تختلف يعني بتزور مين، ويعني عارف زي ما بقولك كده، انت بتقعد فين اليومين دول؟ تختلف يعني كده، بتروح النوادي ولا بتروح السينمات ولا بتروح المساجد ولا إلى من تختلف هذه الأيام من الأساتذة؟ بتروح لأنهي نوع من الأساتذة؟ فقال أختلف إلى السوق على يد الأستاذ فلان. فقال الشعبي لست عن هذا أسأل، ولكن أسأل عن العلماء، انت بتروح للعلماء؟ فقلت لا والله لا أختلف إليهم، أنا مش بتاع علم ومش بتاع دروس ومش بتاع يعني أنا بصلي وخلاص يعني. فنظر إليه الشعبي وقال أرى فيك يقظة وحركة وهمة وذكاء، أظن أن التجارة لن تشبعها. خلي بالكوا الكلام خطير. الشعبي قال له أنا شايفك ولد غير عادي، وشايفك حاطط كل جهدك في التجارة، بس الدماغ دي والعقل ده والحيوية دي والنشاط دي التجارة مش هتستوعبها. هل لك إلى أن تأخذ شيء مع التجارة يكون عونا لك على التجارة وتكون التجارة عونا لك فيه؟ قال وما هذا الشيء اللي أخده مع التجارة؟ قال العلم، تعلم العلم فإن لك عقلا وذكاء. يا جماعة احنا بنعاني اليومين دول في بلادنا إن احنا مش عارفين نكتشف المواهب، محدش عارف يطلع المواهب، وياما مواهب بتتولد وتعيش وتموت وتدفن ومحدش عارف يطلعها. الشعبي بص على ابو حنيفة، الولد ده مش كفاية على التجارة، لو خد العلم كمان هيبقى ولد غير عادي. يقول فوقع كلامه في قلبي. تخيل، والله يا جماعة احنا احيانا نقول كلمة ونبقاش مدركين اهميتها، والكلمة دي تغير حياة بني ادم. تخيل كلمة الشعب دي هتطلع أكبر إمام من أئمة المسلمين وأول مدرسة فقهية في تاريخ المسلمين، وخلي بالكو وأشهر مدرسة فقهية لليوم، مش عارف تعرفه ولا، أكتر مذهب منتشر في العالم الإسلامي خاصة من غير المتحدثين باللغة العربية، بقى كل الهند وباكستان وكل البلاد دي ومش عارف والبوسنة وبلاد كتيرة جدا وبلاد عربية كمان كتيرة جدا في سوريا وفي لبنان، أكتر مذهب منتشر هو المذهب الإمام أبو حنيفة، مع انه اول مذهب ما تعلمش من حد ما خدش من حد. الراجل ده عبقري وهتشوفه دلوقتي. فكانت النتيجه ان الامام ابو حنيفه كل اللي حطه في دماغه ان ليه لا؟ ليه ما تعلمش العلم؟ ووقعت في قلبه كلمات الإمام الشعبي، فقرر إن أنا هبدأ أتعلم العلم. بس هو طريقته فاكرين قلنا إيه، ما يحبش يدخل حاجة إلا ما ياخد أعلاها. فقلت فأي يعني إطار أو أي نمط من أنماط العلم أتعلم؟ طب أتعلم إيه؟ فبدأت أسأل لأختار. يا جماعة شباب كتير بيخشوا الجامعة مجموعه جاب كده، يدخل يخرج يشتغل في الحتة اللي قدامه، هو مختلف، أدخل في أنه علم؟ بصوا هيعمل إيه عشان بس أوريك إزاي تخطط لمستقبلك. فقلت حدثوني ما هي أنماط العلم، إيه فروع العلم اللي موجودة في ذلك الوقت؟ فقيل لي القرآن والحديث واللغة والشعر والفقه، دول الحاجات الموجودة. فبدأت أسأل عن واحد واحد، إذا دخلت الفقه، إذا دخلت الشعر، إذا، فبدأ يسأل. فإذا دخلت القرآن فحفظت القرآن وحفظت التفسير، ماذا يكون آخر أمري؟ حد بيفكر كده يا شباب؟ طب آخر حياتي بقى إيه؟ طب جبت آخر حاجة في القرآن، حفظت القرآن كله. فقالوا تقرأ القرآن على الناس وتعلم الصبيان القرآن، يقول ثم ماذا؟ طب ويحصل إيه بعد كده؟ يقولون فإذا كبرت خرج من الشباب من هو أقدر منك على القراءة فيسبقك. فقلت لا أريد أن أدخل هذا. طبعا أنا مش بعيب في العلوم الأخرى، بس أنا بقول لكم هو كان بيفكر إزاي وبنستفيد منها. مش عايزين ندخل طب أنه علم أحسن من التاني، إنما عايزين نستفيد منها إزاي خطط لمستقبلي. فسألت عن الحديث، وبيروح يسأل الناس ويستشير، هو ده طريقته في التفكير. خلي بالكم أبو حنيفة ما بيحبش ياخد قرارات فردية. النقطة دي الكلمة دي قمة في التعيش، لأنه هو حيبني مدرسته كده هتشوفه دلوقتي. فسألت فمن أقدر الناس في الحديث، فماذا أفعل إذا تعلمت الحديث؟ طب اتعلمت الحديث، يقولون تحفظ الحديث ويتعلم منك الناس الحديث حتى تصير أعظم الناس تحديثا. فقلت فماذا يكون بعد ذلك؟ طب وبعد كده أكون إيه؟ يقولون تكبر فيضعف حفظك فتنسى الحديث وربما تتهم بالكذب. فقلت لا أريد أن أدخل في الحديث. فماذا عن الشعر؟ طب لو دخلت الشعر، يقولون تحفظ الشعر، يقولون فإذا حفظت الشعر وصرت أفضل الشعراء فماذا يكون بعد ذلك؟ يقولون يعطيك هذا فتمدحه ويمنعك هذا فتذمه، اللي يديك هتمدحه واللي مش هيديك تقوم شتمه. فقال لا أريد هذا. فماذا أيضا؟ اللغة، يقولون حتى قالوا لي الفقه. فقالوا لي تعلم الناس وتفتي الناس وربما تكون قاضيا وأنت شاب صغير. فقلت أريد هذا العلم. أنا بصرف النظر عن الحكاية كلها، حد يا جماعة بيقعد يخطط كده؟ أنا عايز أطلع منها بنقطة عجيبة شوية. أول التعايش، أنا مع نفسي في بيني وبين نفسي انسجام. بصوا هيعمل إيه. فذهبت إلى الشعبي فقلت له أتراني أقدر على الفقه؟ تفتكر إن مواهبي اللي أنت حسيت بيها تنفع في الفقه؟ فقال ذلك ما أردت لك، ده هو ده العلم اللي أنا كنت عايزك تدخله. فسألت فمن أفضل الناس في الفقه؟ فقيل لي حماد ابن أبي ربيعة، ابن أبي سليمان. فقلت سألزمه. فلزمت حماد. هيعيش مع حماد كم سنة؟ 18 سنة. 18 سنة هيبقى أستاذ حماد، يتعلم منه ويستفيد منه. والعجيب يا جماعة إن حماد قبله. أول ما راح له قال ماذا تريد؟ قال أتعلم العلم. قال وماذا عن التجارة؟ أنت مش تاجر شاطر؟ قلت لن أتركها. قال أحسنت، إذا تتعلم عندي كل يوم 3 مسائل فقط. تخيلوا يا جماعة 3 مسائل فقط كل يوم هيعمله أكبر إمام من أئمة المسلمين، صاحب أول مدرسة في الفقه الإسلامي. 3 مسائل كل يوم يا جماعة، البحر أو السيل من القطر، والجبل من الحصى، وطريق 1000 ميل بيبدأ بخطوة. فابتدى كده 18 سنة. بس بعد 3 سنين بدأ حماد يحس إن أبو حنيفة نضج قوي. عارفين عمل إيه؟ تخيلوا عمل إيه؟ قعدوا جنبه في الجلسة في الحلقة بتاعته، يبقى معاه في الحلقة يتكلم وقت ما يشاء، بقت حلقة مشتركة. إزاي حماد يقبل كده؟ حماد ده مش شخص طبيعي يا جماعة، ده اللي عنده علم عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود آسف، اللي أنا حكيت إنه هو عايش في الكوفة، ده أعلم أهل الكوفة. يقبل إن شاب في مقتبل العمر. خلي بالكو حماد حيموت وأبو حنيفة عنده 40 سنة وقعد معاه 18 سنة بعد أول 3 سنين، يعني كان عنده كم سنة؟ يعني في أواخر العشرينات. قعدوا جنبه في الحلقة. يا إحنا بنسمع إن دلوقتي لو أستاذ أو واحد في شركة شاف إن في موظف متميز بدأ يلمع بيضغط عليه ويزيحه من سكته. حماد بيعلي، مش ده التعايش يا جماعة؟ عشان كده هيحفظها له العمر كله. يا جماعة فكرة التعايش، إزاي ندخل في بعضينا، إزاي نلتحم ببعضينا. تعالوا نكمل مع أبو حنيفة بعد الفاصل.
عارف فلان عشر يبقى أنت ما تعرفوش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما زلنا مع الإمام أبو حنيفة بنحكي قصة حياته، بس وإحنا بنحكي قصة الحياة عمالين نشبكها في فكرة البرنامج اللي إحنا قايمين عليها، دعوة للتعايش. تعالوا نتعايش مع بعض. إزاي المجتمع ده قبل هذا الشاب ينجح ويتميز ويكبر، أصله فارسي وأصله تاجر، وإزاي إن العلماء قبلوا، وإزاي إن المجتمع قبلوا، وإزاي إن إحنا محتاجين نتلاحم كده ونتواد كده، وإزاي إن حماد زي كنا ما بنحكي قبل الفاصل، إزاي إن حماد أستاذه قبل هذا الشاب اللي بيلبس الثياب الفاخرة وقبل إن هو يبقى شريكه في الجلسة ويقعدوا معاه على الجلسة. هو أبو حنيفة بيقول غير أني لم أكتفي بحماد، ودي نقطة تانية في التعايش. يعني ايه؟ مش كفاية علي حماد، مال هتعمل ايه؟ فبحثت عن باقي العلماء في عصره. يقول فذهبت اطلب العلم من جعفر الصادق. جعفر الصادق هو الـ يعني مؤسس كل الفقه الشيعي، طلع من جمع من جعفر الصادق، ومع ذلك اذن لي حماد ان اذهب لجعفر الصادق، وقبل جعفر الصادق ان هو يعلمني، واختلفت مع جعفر الصادق في مسائل وقبل ذلك. يعني هو ابو حنيفة خد فقه الشيعي ومع ذلك ما عندوش مشكلة ان هو يقول وانا مختلف في الفقه الشيعي في كذا وكذا وكذا، تعايش وتفاهم، ومع ذلك رغم كل دون بيقول انا مختلف ومش موافق ومش حدوب ومش موافق على كل النقط. وحماد ما اتضايقش ولا قلبه ضاق. ازاي يا جماعة؟ ازاي نستحمل بعض؟ ازاي نفهم بعض؟ ازاي نقبل بعض؟ هو بيقول بعد ما فضلت مع حماد 10 سنين بيقول كنا نجلس الليالي حتى الفجر أنا ومجموعة قليلة من تلامذة حماد بعد الدرس اللي في المسجد نقعد نتناول العلم. فهو بيقول إن حماد كان راجل مؤدب قوي، أستاذ مؤدب. كان يعمل إيه حماد؟ بيقول ما كانش يستطيع أدبا إن هو ينهي الجلسة وهم قاعدين لغاية الفجر، لغاية كان عنده ديك، فالديك انتوا عارفين أول ما الفجر يقرب يبدأ يصيح. فهو يقول الدرس ما يخلص إلا لما الديك يصيح، علشان ما بقاش أنا يعني شوفوا الأدب المعلم اللي بيدي وقته لتلاميذه. مش بقول لك اول التعايش يبدا من جوانا بيننا وبين بعض. فالمعلم ده كان عامل الحكايه دي او حماد، فكان يعمل الحكايه دي، فكان لما الديك يصيح الامام ابو حنيفه يبقى غضبان جدا. ليه؟ لانه عايز يقعد ينهل من ابو حنيفه وياخد وياخد وياخد، فالديك يصيح. فابو حنيفه طلع نكته، بدا يقول يا لك من ديك كسول، ده انت ديك كسول تصيح في أول الليل، إحنا يا عم لسه ما لحقناش، أنت بتصيح في أول الليل. ثم ينظر إلى حماد ويقول له يا إمام غير ديكك، مش مظبوط، بيقدم غلط، فغير له، شوف لك واحد بيقدم بسرعة. بس هو بيقول بعد 10 سنين أبو حنيفة شفاف قوي، صريح ومتعايش مع نفسه. أصل أول التعايش أنا مع نفسي مش مصطدمين، مش متخانقين. ما هو في ناس يا إما مصطدمة مع نفسها في حالة غضب وثورة داخلية، يا إما في ناس بتهرب من نفسها مش عايزة تواجه نفسها. بص هو بيقول إيه؟ بعد 10 سنين نازعتني نفسي للرياسة. اشمعنى حماد عنده حلقة؟ اشمعنى كمان يبقى عندي حلقة؟ وهو بيقولها كده، نازعتني نفسي للرياسة، فقلت سأذهب اليوم إلى المسجد وأجعل لنفسي حلقة مستقلة. يقول فدخلت المسجد فرأيت حماد في حلقته يجلس، فما استطاعت نفسي من أجل ما فعله معي ومن أجل إجلاله، فذهبت وجلست في الحلقة وأبيت يومها أن أجلس بجواره. جلست بين نزعتني نفسي للرياسة، لكن عرفت أعالج نفسي. أول التعايش يا جماعة أن احنا نكلم نفسنا، نتفاهم مع نفسنا. يعني أنا عمالة يعني حلقة النهاردة أنا بقول لك التعايش ده درجات. أول التعايش أنا مع نفسي. طيب نطلع درجة أوسع، أنا مع أبويا وأمي، شفته مع أبوه، طب وأبويا وأمي معايا. طب نطلع درجة أوسع، أنا مع أساتذتي. ها، طب نطلع درجة أوسع، أنا مع المجتمع اللي أنا عايش فيه. تخيل كل الدرجات دي كانت ناجحة سنة 80 هجرية. يا مسلمين دلوقتي، أنا فارسي وقبلت في المجتمع، فلأن المجتمع الدائرة الكبيرة قبلتني عرفت أتعايش مع نفسي، لأن أنا مقبول في المجتمع. طب ما أتكلم مع نفسي. قد تكون مأساة الشباب دلوقتي إنه مش متعايش مع نفسه لأنه مش عارف يتعايش مع المجتمع، إنما لأن الدوائر، لأن كان عايش في بيئة صحية، لأن المجتمع كان فيه نسمة هوى صحية تساعد اللي عايز يتعايش إنه هو يتعايش. فالتلاحم والألفة، والأستاذ اللي بيساعد تلميذه، والأستاذ اللي بيشد تلميذه لفوق ويقعده جنبه، والمجتمع عمال ينضج ويزداد ثراء، وإحنا دلوقتي بندوس على بعض لتحت ومش عارفين نتعايش. حتى جوه العمارة الواحدة، حتى جوه الشقة الواحدة مش عارفين نتعايش. المحاكم مليانة قضايا، والدماء مليانة في العراق وفي فلسطين و و و و و لأن إحنا مش عارفين نكلم نفسنا، مش عارفين. فإزاي هنعرف ننتصر على غيرنا إذا كنا مش عارفين نتعايش مع نفسنا؟ أنا بضرب النهاردة نموذج بالإمام أبو حنيفة لحياة قبل إنها تاخد وتدي، تاخد مني وديك، وهو دوا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا وتتبادلوا. هو ده اللي حصل فيه. أنت مقبول رغم إنك فارسي، المجتمع يقبلك. تفضل على حسب اجتهادك ممكن تبقى الإمام بتاعنا، وحماد يجلسك جنبه والمجتمع هيقبل، ومش هيدوس عليك حماد ومش هيقهرك. ده أنت اللي بنفسك هتقول بدل ما بقى لوحدي ما خليني في وسط المجموعة أتعلم مع حماد، مش هعمل مجموعة لوحدي. يقول فجلست بين يدي حماد. فبيقول في نفس اليوم، نفس اليوم اللي أنا جلست فيه بالليل بعد ما جلست بين إيدين حماد، جاءني حماد خبر من البصرة أن له ورث، له قريب مات وهو حماد الورث الوحيد ولازم يروح يستلم الورث بتاعه. فترك الحلقة وقال لي كن مكاني حتى أعود. كأن ربنا بيقول له خطيرة. في نفس الليلة، في نفس الليلة اشتغلوا مع بعض. احنا يا جماعة ما بنعرفش نشتغل مع بعض، مش كده؟ عمركم سمعتوا عن مجموعة اشتغلت بحث علمي مع بعضها فنجحوا نجاح مبهر، وبعد ما نجحوا فضلوا مع بعضهم؟ ده احنا بنشوف اللي بيعملوا عمل ثقافي ولا عمل فني، يطلع واحد يشتغلوا مع بعض عمل ولا اتنين وبعد كده ينفصلوا، كل واحد يعمل شغل لوحده وفرقة لوحده. احنا ما بنعرفش نشتغل مع بعض. والغرب نجح عندنا لانه قايم على عمل مؤسسي مشترك. فهو ابو حنيفه كان هيقسم ويقول انا لوحدي. طب ما انت قاعد معانا نفس الكرسي. نزعتني نفسي للرئاسه، بس عرف يغلبها. يقول فربنا علشان هو غلب نفسه في نفس اليوم ادهاله. فغاب حماد شهرين، فجلست مكانه في الحلقه لمده شهرين، كان ربنا بيديله ديا تدريب. فحصل ايه في الشهرين دول؟ بدات تجيله مسائل وقضايا جديده ما كانش حماد قالها له. يقول فبقيت أنظر فإذا بقضايا جديدة، كلما جاءت قضية جديدة أقول لم يقلها لي حماد، فأقول الحمد لله أني لم أنفرد بالرئاسة، الحمد لله أنا فضلت شغال عمل جماعي. يا جماعة ألف به في التعايش في بلادنا، إن إحنا مفتقدين في شركاتنا، في مصانعنا، في كلياتنا، لفكرة في البحث العلمي، في الجامعات، للتيم وورك، لفريق العمل. يقول فلما عاد حماد كنت قد كتبت كل القضايا التي عرضت علي، فجلست بين يديه فعرضت عليه 60 قضية فوافقني في 40 واختلف معي في 20، فتعلمت 20، اكتشفت أن أنا كنت غلطان في 20. فقلت والله لا أفارق حماد ما دام حيا. مات حماد بعد 8 سنين من الحكاية دي، يعني 18 سنة. كان سن أبو حنيفة 40. بس أنا هقولك حاجة في التعايش والألفة، أنا معرفش دي موجودة دلوقتي بين أي أستاذ في بلادنا وبين تلامذته ولا لأ. يا أساتذة في المدارس، يا أساتذة الجامعة، يا مديرين في الشركات، اسمعوا الحب العجيب بين الأستاذ وتلميذه. على فكرة أبو حنيفة مختلف مع حماد في فوق 100 مسألة، وحيغير كل نظام الحلقة بعد ما يقود. ومع ذلك بص بيقول إيه على حماد. يقول والله إني لأستغفر لحماد كما أستغفر لوالدي في كل صلاة، وإني لأستغفر لمن علمني العلم ولمن علمته العلم. أبو حنيفة بيقول أنا بستغفر للي بيتعلمني واللي بعلمه. فقالوا ده طب بتستغفر اللي بيعلمك، طب واللي بتعلمه بتستغفر له ليه؟ قال ليثبت على الحق لأظل آخذ ثوابه. يعني عشان يفضل كويس، عشان يفضل ثوابه يجي عندي، فأنا بستغفر له يا رب أنا علمته خليه كويس. هو بيحكي أبو حنيفة بيقول فبعد موت حماد يقول والله إني لأستغفر له مع أبوي في كل صلاة. لا وبيقول حاجة تانية أكتر من كده، بيقول والله كان بين بيتي وبيت حماد سبع سكك، سبع سكك، والله ما كنت أستطيع أن أمد قدمي في اتجاه بيت أستاذي حماد. حد متخيل الأدب لأي درجة؟ حد متخيل الحب؟ على فكرة أنت عارفين أبو حنيفة اسمه إيه؟ اسم ابنه، أسف، عارفين سمى ابنه إيه؟ حماد. حماد يعني أبو حنيفة سمى ابنه على اسم أستاذه. وعارفين حماد لما غاب شهرين بعيد عن الكوفة ورجع، أول ما رجع ابنه قال يا أبتي هذه أول مرة تغيب، لأي شيء اشتقت في الكوفة أكيد ليا يعني. فقال لي أبو حنيفة وإني والله أتمنى أن أرافقه فلا أغادره حتى أموت. أنا عايز أفضل مع أبو حنيفة. ده الأستاذ بيقول على تلميذه والتلميذ بيقول على أستاذه. بص أبو حنيفة يقول على أستاذه إيه؟ والله لا أستطيع أن أقلب الورق بين يدي أستاذي حماد بصوت عال حتى لا أزعجه. بقلب الورقة كده بشويش بشويش عشان ما ازعجش أستاذي حماد. شايف التلاحم؟ هل إحنا متعايشين كده؟ هل في حد وفاءه لأبوه وأمه كده مش لأستاذه؟ مش بقول لكم يا جماعة البرنامج ده أهميته في كده؟ أنا بقول الكلام ده ونفسي إن كل واحد يسأل نفسه، طب ما أبدأ أشوف إزاي أتعايش مع اللي إزاي أتآلف مع اللي حواليا؟ إزاي أستوعب اللي حواليا من أجل الأمة دي؟ من أجل لبنان والعراق ودارفور، من أجل بيوتنا، من أجل شبابنا، من أجل الجيل اللي جاي. إزاي كل أب دلوقتي يقول طب إزاي أستوعب ابني؟ وإزاي كل ابن إزاي أتألف مع أبويا؟ إزاي كل امرأة إزاي أتألف مع زوج؟ إزاي نرجع جو الألفة للبيوت؟ ده هدف البرنامج يا جماعة، ودي نيتنا في البرنامج. وبنضرب المثل بأبو حنيفة عشان نتعلم فكرة التعايش منه. هو أبو حنيفة بيقول فابتدأت الحلقة، خلاص بقى سنه 40 سنة وحيشكل أعظم مدرسة. والله أنا بقول عمل أكاديمية، عمل جامعة. تعرفين عمل إيه؟ أول من قرر مفيش حاجة اسمها فقه فردي. يعني خلي بالكم الكلام ده سنة 80، يعني ما فيش حاجة اسمها فقه فردي. أنا داخل في منطقة هتكلم على تشكيل الفقه الإسلامي، إزاي أتكلم على تشكيل الفقه الإسلامي لوحدي؟ أنا ما أقدرش على الحكاية دي. ما عايز إيه يا أبو حنيفة؟ أنا هعمل مجموعة من كام؟ من 40 واحد. إيه دول؟ لازم يكون فيهم كل التخصصات المختلفة، لازم يكون واحد فيهم بيفهم في التجارة، واحد بيفهم في اللغة، واحد في الحديث، واحد في القرآن، واحد في التفسير، واحد في الشعر، وعايز واحد خبير بأحوال العراق، خبير اجتماعي. وإيه عايز إيه من دول؟ إحنا نقعد نجتمع ونبدأ نشوف احتياجات المجتمع إيه ومشاكل المجتمع إيه، ونطلع من القرآن ومن السنة. لو ما لقيناش نشغل عقولنا مع بعض عشان إحنا مجموعة عمل، فريق إيه ده؟ الكلام ده سنة 80؟ احنا فقهنا طلع كده؟ اه طلع كده. دي مدرسة ابو حنيفة. ولذلك يا جماعة نقطة خطيرة جدا، انت مش هتلاقي حاجة اسمها كتب ابو حنيفة، مفيش حاجة اسمها كتب ابو حنيفة. مال في ايه؟ في فقه المدرسة، فاهمين؟ يعني مفيش حاجة اسمه فقه ابو حنيفة يبقى ده اللي قاله ابو حنيفة، لا ده اللي قالته المدرسة. ليه؟ صحيح ابو حنيفة الاستاذ، بس القعدة فيها 40 واحد. خلي بالكوا القعدة حضرها مئات بل الافات، بس الصفوف الأولانية أول صفين الأربعين واحد، والأربعين واحد دول بيبدأ أبو حنيفة يعرض المشكلة، مسألة فقهية، وبعدين يلا نفتح المناقشة. ها الأول عايزين نحلل المشكلة. فعلا كانوا بيعملوا كده. طيب ها مين يقول لنا أسباب المشكلة إيه؟ وأبو حنيفة مقعد واحد بيكتب. طيب إيه الفروض؟ إيه ده منهج علمي. ده ابو حنيفة عمل زي ما بنعمل في الرياضيات، خلى الفقه زي الرياضيات، التحليل المشكلة، الفروض المقترحة، ثم نصل إلى الحلول. بقى بيعمل كده، ونقعد ناخد في المسألة وقت ما ناخد، تاخد لها يوم، تاخد لها اتنين، تاخد لها تلاتة، تاخد لها اسبوع، ويبدأ كل واحد يدلي بدلوه، كل واحد يرفع ايده، وتبدأ لغاية ما نوصل للقرار النهائي في المشكلة دي في ضوء الرأي الجماعي. طب افرض خالف رأي ابو حنيفة، ده رأي مدرسة. طب نعمل ايه بقى في الاخر؟ عندنا واحد مهم قوي هنقوله بقى الحلقة دي والحلقة الجاية، اسمه ابو يوسف. ده بعد كده ده التلميذ الاول، ده بعد كده هيبقى قاضي القضاء في الدولة الاسلامية، قاضي المسلمين لمدة 4 خلفاء. غير عادي ابو يوسف ده تلميذ ابو حنيفة. ده شغلته ايه في الحلقة؟ قاعد بيكتب القرار النهائي والأسباب. القرار النهائي إيه؟ الفتوى، والأسباب اللي بناء عليها اخترنا الاختيار ده. ده كان ديننا. الحلقة دي قعدت كم سنة؟ 30 سنة، من سن من لما كان عنده 40 لغاية ما بقى عنده 70. الحلقة دي مؤتمر دائم، مؤتمر منعقد كل يوم لمدة 30 سنة لاختيار القضايا. حد شايف في تعايش أكتر من كده؟ ده احنا ما بنعرفش نشتغل مع بعض يا جماعة، ده احنا ما بنعرفش نتكلم مع بعض، ده احنا ما بنعرفش نتفاهم مع بعض، ده احنا ما بنعرفش نتحاور مع بعض. طب الحلقة دي قايمة على ايه؟ على الحوار. طبعا الحلقة الجاية هنتكلم، هندخل بالتفصيل جوه الحلقة، لان دول 30 سنة، ونشوف كانوا بيقولوا ايه، ونطلع بعض الحاجات اللي طلعوها. انت هتذهل، دول بيتكلموا في كل حاجة، كل حاجة ويربطوها بالدين. دول ألغوا الفجوة بين الحياة وبين الدين. ليه؟ لأن هم ربطوا الاثنين ببعض وبدأوا يحلوا في مشاكل للمجتمع ويطلعوا للمجتمع فتاوى، لدرجة أن واحد من العلماء بيقول أخطأ أبو حنيفة، فجنبه عالم تاني سفيان الثوري من العلماء الكبار، قال ما ينبغي أن يخطئ، ما ينفعش يخطئ. قال كيف لا يخطئ؟ هو معصوم؟ قال ليس معصوما، ولكنه لا يفكر وحده. دول مجموعة بتفكر مع بعضها. ولذلك يا جماعة أنت ممكن تلاقي فتوى من فتاوى فقه الحنفي وابو حنيفة رأيه عكسها، لأنه هو كان له رأي والمجموعة اتفقت على رأي تاني، فهو ملتزق. ده أبو حنيفة ده أول من شكل الفقه الإسلامي؟ لا، ده هو عمل حاجة تانية كمان. إيه هي؟ هو أول من أعطى المنح الدراسية قبل جامعات أوروبا. يعني جامعات أوروبا دلوقتي الطالب اللي بيتفوق بيدوله منحة دراسية. ما اللي هو ده منحة دراسية لمين؟ لأبو يوسف. أبو يوسف كان تلميذ فقير، بس أبو حنيفة شايف إن الولد ده هيكون غير عادي في المستقبل، لذلك كان مقعده جنبه برضه عمل نفس الحكاية. شايفين التعايش بين الأجيال من فوق ومن تحت؟ هل إحنا ممكن بلادنا تبقى كده؟ أنا حلقة النهاردة يا جماعة مش بقول لكم نعمل إيه، أنا كل حلقة النهاردة بقول لكم ممكن تفكروا في النموذج ده، ممكن تعرفوا إن ده تاريخنا الإسلامي. أصل الغرب بيقول لنا أنتوا يا مسلمين جامدين وإرهابيين وفكركم عقيم بسبب إن الفقه بتاعكم والدين بتاعكم الناس اللي عملوه وشكلوه كانوا جامدين ومتحجرين. شايف المرونة؟ شايف الحوار؟ شايف أبو حنيفة؟ يا ناس يا اللي في المساجد يا اللي بتتخانقوا دلوقتي، شايفين الحوار عند أبو حنيفة والساعة عاملة إزاي والقدرة على أبو حنيفة؟ أول من أعطى منحة دراسية اداها لمين؟ اداها لأبو يوسف تلميذه، لأن أبو يوسف فقير، فأبو يوسف قال له أنت فقير وأبو حنيفة غني، أنت مش هتلاقي تاكل لو فضلت ماشي وراه، فأنت تروح تشتغل وتسيبك من أبو حنيفة. فبدأ يتخلف، وأبو حنيفة عايزه لأنه هو عامل مجموعة، المجموعة دي هي اللي هتنجح الفقه ده يعني. فبدأ أبو حنيفة يقول له يا أبو يوسف ما شغلك عنا؟ فقال طاعة أبي والبحث عن عمل. فقال إذا انصرف الناس ائتني. فأعطى صرة فيها 100 درهم وقال له عندما تفنى هذه تأتني، ثم جعل بعد ذلك له راتب شهري، أول منحة دراسية علشان يتفرغ للعلم. ولكن تفرغ لنا فإني أؤملك للمسلمين، أنا شايف فيك أمل كبير للمسلمين. فتخيل، فبقى أبو يوسف وبعد كده بقى فيه 2 طلبة تانيين إداهم منح دراسية وبدأ يحافظ على الحلقة بتاعته 30 سنة إزاي؟ وخلي بالكوا حصل مرة إن أبو يوسف قرر ينفصل برضو زي ما هو كان فكر من سنين، بس بقى أبو حنيفة فكر وما عملهاش، لكن أبو يوسف عملها. فقام عامل إيه؟ قام واخد بعضه وعامل لنفسه حلقة لوحده. أبو حنيفة هيتهور هيتخانق؟ لا، راجل عاقل. فسابه 3 أيام وبعدين قام جايب واحد وقال له روح حلقة أبو يوسف واسأله سؤال ده، قل له واحد راح لخياط. ليه سألوا خياط؟ لأن أبو يوسف أصلا خياط، فسألوا سألة في المهنة بتاعته في الفقه، مش أنت عملت حلقة؟ فقال له روح اسأله، واحد راح لواحد خياط قال له قصر لي الثوب، اتنين الثوب بدرهم وحديك درهم. فجاء في اليوم التالي فقال أقصرت الثوب؟ قال سيكون جاهزا غدا. فراح له غدا في اليوم اللي بعده قال ليس لك عندي ثوب، أنا ما خدتش منك حاجة. فغضب مالكش عندي حاجة. فمر في اليوم اللي بعده فشاف الثوب متعلق وقد قصر اتأثر، فقال ثوبي. فالراجل التاجر يبدو كان أحرج وكان عايز يبيع الثوب، فقال نعم نعم خذه. فاسأله، اسأل أبو يوسف أيستحق الرجل أجرة أم لا؟ الخياط ياخذ اجره ولا لا. فان قال لك نعم فقل له اخطات، وان قال لك لا فقل له اخطات. فراح الراجل وقف قدام ابو يوسف وساله السؤال، انا قصرت الثوب والقصه دي. فقال الراجل الخياط نعم يستحق الاجره. فقال الرجل اخطات. فابو يوسف فكر كده وبعدين قام قايل ايه، لا يستحق الاجره. فقال له اخطات. فابو يوسف عامل ايه؟ قال للناس في الحلقه انتظروني خليكوا قاعدين. وقام قايم رايح حلقه ابو حنيفه هناك. شوف الاستاذ اللي ما اتخانقش، ما هو ده التعايش. اختلفنا وانت بتبوظ لي الحلقه اللي انا عايز اخليه مدرسه، الاكاديميه، الجامعه بتبوظ فيها يا ابو يوسف، انا محتاجك في الجامعه معايا. فهتخانق معاك. فابو يوسف قام واخد بعضه ورايح على حلقه ابو حنيفه. فابو حنيفه ما احرجوش قدام الناس، قام قايم له وحده. شوفوا الادب. وقال لعل الذي جاء بك مساله الخياط. قال نعم. فقال امام يجلس في حلقه كبيره ولا يعرف في مساله من مسائل الايجارات، الاجره، يدي الاجره ولا ما يديش. فقال علمني يا ابو حنيفه. فقال يا ابا يوسف ان كان قد قصر قبل ان ينوي الاغتصاب، لو كان قصره في اليوم الاولاني فهو يستحق الاجره، وان كان قد قصر الثوب بعد ما اغتصب الثوب فلا يستحق الاجره. ثم نظر اليه وقال من ظن انه يستغني عن العمل مع الناس فليبكي على نفسه. درس خطير هنختم بيه الحلقه. اللي يفتكر ده بيدينا درس في العمل الجماعي والتيم ورك زي ما بنقول. اللي يفتكر انه ممكن ينجح لوحده يعيط على نفسه. انا افقه منك ومش شغال لوحدي، انا شغال معاكم. من ظن انه يستغني عن العمل مع الناس فليبكي على نفسه. اني اؤملك يا ابا يوسف للناس، وانك ان تركتنا فاتك وفاتنا خير كثير. فبقي ابو يوسف حتى مات ابو حنيفه، ثم صار قاضي هارون الرشيد، وصار هو قاضي بلاد الخلافة الإسلامية كلها. هنخلص حلقة النهاردة. الحلقة كانت عن التعايش، مش عن أبو حنيفة، أو قل عن أبو حنيفة من أجل التعايش. ممكن كل واحد بعد الحلقة دي يفكر إزاي يتآلف وتعايش مع كل اللي حواليا من أجل الإسلام، من أجل العراق ولبنان وفلسطين، من أجل الأمة المسكينة دي. واعتصموا بحبل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أربع أئمة كلهم أعلام، إمام أضاف للعلم بعد إمام. أربع أئمة كلهم أعلام، إمام أضاف
Do do do.